إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخوة الكرام ما زلنا مع صحيح مسلم كتاب الإيمان باب الأمر بقتال الناس.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد باب الأمر بقتال الناس حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة ويؤمن بجميع ما جاء به النبي وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها ووكيت سيرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكثر من كثر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وعن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ثم قرأ إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. وعن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وعن أبي مالك عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جنة لأصحابه وكان بأبي هو وأمي جنة لأهل مكة حتى أهل الكفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة لهم. قال الله تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم فلكون النبي صلى الله عليه وسلم فيهم فإن الله للعلى رفع العذاب عن أهل مكة وهم على الكفر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جنة لأصحابه فلما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أصحابه ما يوعدون كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال النجوم أمنة السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي، فهو جن لأصحابي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ولذلك لما وعظهم وذكرهم وأنذرهم الدجال فارتعت قلوبهم ورأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوههم، فقال لهم يعني لا ترتعوا، إن خرج وأنا فيكم فأنا حجيجه، يعني أنا أحصنكم منه. فقال لأبي هو وأمي وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يعدون. وقد كان قال أنس رضي الله عنه وارضاه: ما أن فرغنا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدنا التغير في قلوبنا، وما أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وتتابعت وتتايعت الفتن تطرى على هذه الأمة. جاء أبو بكر الصديق في أول هذه الفتن بعدما أذيع بخبر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام عمر يشهر سيفه في وجه كل أحد يقول رسول الله قد مات، فيقول والله لو سمعت أحدا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات لعلوته بالسيف، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى ربه، وسيرجع ولا يقطعن أرجل المنافقين وأيديهم. ثم جاء أبو بكر، وهذه كانت أول الفتن، ثم جاء أبو بكر فقبل بين عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صح الأثر، ثم قال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، طبت حيا وميتا، ثم خرج على الناس يثبتهم. وهذا هو سبيل الصالحين المتقين، هذا هو سبيل العلماء الربانيين، يجعلهم الله ثباتا عند الفتن والزلازل، ويجعلهم الله نبراسا للأمة يحتمون بهم، كما قال ابن القيم: كانت إذا اشتد بنا الخطر ذهبنا إلى ابن تيمية، يعني ذهبوا إلى ابن تيمية، فإذا نظروا إلى ابن تيمية راح عنهم ما كانوا يرون. وهذا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتقون الخوف والرجفة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبو بكر وجعل الله ثباتا لهذه الأمة ونصرا لهذه الدين وثباتا لهذا الدين. جاء فقال اسكت يا عمر، فلم يسكت عمر رضي الله عنه وارضاه، وما زال على ما هو عليه. فقال أبو بكر: دعكم من هذا، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ على الناس قول الله تعالى: قال فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. فعمر بن الخطاب أغشي عليه، قال كأني لم أسمع هذه الآية إلا لما تلاها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه. ما وقف هذه الوقفة قط في العرب إلا سهيل بن عمرو وقفها كما وقفها أبو بكر رضي الله عنه وارضاه، وهو يقول للناس: من كان يعبد محمدا في مكة، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد رب محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله حي لا يموت. وثبت الناس بذلك. لكن سبحان الله، كما قلت، بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم الزلازل والمحن والفتن نزلت تطرى على هذه الأمة، فلعبت الشياطين بقلوب الناس وبرؤوسهم، فرجعوا إلى عبادة الأوثان مرة ثانية. من كان يعبد الحجر واللات والعزى رجع على ما هو عليه، من كان يعبد الصنم والشمس والقمر والنهر رجع على ما هو عليه، وهذه طائفة من الذين ارتدوا عن دين الله جل في علاه. ثم طائفة ثانية، هذه ارتدت عن دين الله ولكنها ما أنكرت ربوبية الله جل في علاه، ولكن أنكرت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، أو منهم من آمن بنبوة النبي وشاركوا مع نبوة النبي، نبوة مسيلمة الكذاب عليه من الله ما يستحق من اللعائن تأتي تطرى عليه، وأيضا نبوة من الأسود العنسي، وأيضا سجاح وطليحة. ما الفرق بين الأربعة؟ نعم يا امرأة، إيش الفرق بين الأربعة؟ أربعة ظهروا في سماء دنيانا سماء الإسلام، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صغار يصوره، ثم رأى في المنام ينفخ فطار، كان ينفخ فطار، وكان هذا تأويلا. ما هو التأويل؟ وما هو الفرق بين الأربعة أصحاب السيرة الذين يتمسكون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هو عامه الأربعة الفرق بينهم أن الله جل وعلا هذا سجاح وهذا طليحة، رجع إلى الإسلام مرة ثانية بفضل الله عليهما. أما مسيلمة والأسود فزعم النبوة، فأما الأسود العنسي فإن الله جل وعلا بشر نبيه صلى الله عليه وسلم قبل موته بقليل بأن قتله أصحابه، يعني أصحابه سلم الذين كانوا يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في بلديته فقتلوه. وأما مسيلمة فرماه أبو بكر بسيف من سيوف الله، سله الله على مسيلمة، رماه أبو بكر بمن؟ بخالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه في المعركة المشهورة التي دارت بينهما، وقتله بفضل الله فارس الإسلام، فارس الإسلام صاحب عصابة الموت، الرجل الصنديد الذي صار متبخترا متكبرا بين الصفين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يكره هذه المشية، مشية التبختر والتكبر، هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. عرفتموه؟ سماك رضي الله عنه وارضاه، أبو دجانة صاحب عصابة الموت، العصابة الحمراء، قتله بالسيف، وقيل إن وحشي أكمل عليه بالرمح أو بالحربة، وقال هذه تغفر لي ما كان لي من
حمزة رضي الله عنه وأرضاه. الغرض المقصود الله جل في علاه ما جعل لهذا الرجل الكذاب ذنبا بل قطعه وبتره سبحانه جل في علاه. ثم صنف ثالث بعدما تفرقت الأمة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، صنف ثالث قالوا نقر رضينا بالله ربا رب محمد النبي ورسولا صلى الله عليه وسلم ونقر بالشرائع بالصلاة وغيرها إلا الزكاة. قلنا لما؟ قالوا الزكاة الله جل في علاه يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك، الخطاب لمن؟ لرسول الله، ساكن لهم. قالوا إذن من الذي يأخذ؟ من وكيل الله فأخذ الصدقات هنا؟ رسول الله. ومن الذي يصلي علينا وصلاته تكون سكن؟ رسول الله. وهل دعاء أبي بكر مثل دعاء النبي؟ هل دعاء عمر مثله؟ لا. فتأولوا المسألة وادخلت عليهم بالشبه وقالوا ليس علينا زكاة، نحن مثلنا مثلكم على أهل الإسلام لكن لا زكاة علينا، وتأولوا الآية على أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبعث أبو بكر الجيوش حتى يعني يقاتل هؤلاء، ولنعم ما قال علي بن المديني في أبي بكر وفي أحمد أو غيره، قال نصر الله الدين بأبي بكر في الردة وبأحمد بن حنبل في المحنة. إيش المحنة؟ خلق القرآن. وهذا مجمل ما يمكن أن نستعرضه في هذا الحديث الجليل القدر العظيم، ثم نتطرق إلى المسائل والفوائد المستنبطة. أول هذه المسائل عز هذه الأمة في هذا الحديث، تعرفونه؟ اللهم أعد هذه الأمة مجدها وعزها ونصرها ورفعتها ومكانتها يا رب العالمين. فإن الله خلق هذه الأمة لتكون لها القيادة والريادة والسيادة، ولا ينازع أحد في هذه المكانة إن اعتزت بدين ربها جل في علا. أول هذه المسائل كما قلت عز هذه الأمة ومكانة هذه الأمة ورفعة هذه الأمة ومجد هذه الأمة. أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. هذا هو جهاد الطلب، جهاد الطلب، وهو أن يغزو المسلمون أهل الكفر في عقر دارهم حتى يقولوا لا إله إلا الله، حتى ينشروا دين الله جل في علاه في ربع الأرض، في مشارقها ومغاربها، في الشمال في الجنوب، ما من قطعة من الأرض إلا هي تذكر الله وتوحد ربها جل في علاه. اللهم أعد هذه الأمة مجدها يا رب العالمين. قام طارق بن زياد واقفا على نهر الخليج أو على نهر من الأنهار فقال والله لو علمت أن أحدا خلف هذا النهر لا يوحد ربه جل في علاه لخط البحر حتى يوحد الله جل في علاه. ويعضد ذلك قول الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. وقال الله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزء عن يد وهم صاغرون. فهذا كله مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فر الفارون ومنهم بعض الأزاهرة وطمسوا معالم الدين وقالوا لا لهذا إلا لهذا الدفع فقط لا لهذا الطلب. قلنا لما؟ قالوا لأن الناس يقولون بأن هذا الدين اشتهر أو انتشر بالسيف. قلنا وما يديركم في ذلك؟ قالوا الناس يعيبون علينا هذا. قلنا ولكن ربنا لا يعيب علينا هذا، فهذا هو الدين الذي انتشر بالسيف بالسنان وباللسان. لكن مجمل قول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس لابد أن يفسر بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا لتعارضت الآيات والأحاديث. ما هي الآية التي يمكن أن تعارض هذا الحديث؟ هذا هو. أحسنت. لا فضحه. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. إذا أمرت أن تقاتل الناس حتى تكره الناس، حتى تكره الناس أن يكونوا مؤمنين؟ لا والله. فلا بد أن نوفق بين الاثنين. نقول هذا المجمل يفسره فعلا النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما ارسل الله له قواعد الامه الاسلاميه واقامها في المدينه حماها الله وحفظها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الرسل والسرايا والجيوش ويقول اغزوا باسم الله، على اسم الله اغزوا ولا تقتلوا وليدا ولا نساء، الى اداب القتال الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول فادعوهم الى واحده من ثلاث، اغزوا على رسلك او انفض على رسلك وادعوهم الى واحده من ثلاث. وكان يقول لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فلك واحدة من ثلاث تدعوهم إلى الإسلام. وهذه الحجة باللسان، ونحن ما خلقنا إلا لذلك. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فأنت تقول أنتم الآن خلق من خلق الله، تأكلون من أرض الله، تشربون من ماء الله جل في علاه، والذي أنزل من المزن هذا الماء، لما لا تشكرون لربكم هذه النعائم؟ لما لا توحدون ربكم فتدعوهم إلى الإسلام؟ فإن أبوا فلهم العيش في هذه الدنيا لكن على ذلة وصغار، أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. واختلف العلماء في إعطاء الجزية، هل هذه المسألة ترتيب المرتب هذا لكل الناس الكفرة أم خاصة ببعضهم؟ أقول الصحيح الراجح، وإن كان الخلاف بين الشافعية والحنابلة مع المالكية والأحناف، الشافعية والحنابلة يرون أن الجزية لا تكون إلا لا تضرب إلا على أهل الكتاب. لما؟ لأنهم يعبدون الله، زعموا ذلك بوتانا وزور، لكن يعبدون الله ويقولون أن هناك رب خلق هذا الكون وهو مكونه، فلذلك كان لهم أن يعيشوا في تحت سمائه وعلى أرضه، لكن أذلة وهم على صغار. وأما الذين يعبدون الصنم والحجر والبقر، هؤلاء لم يعترفوا للكون برب، ولم يعترفوا لله أن له الخلق والإيجاد، فلذلك كان جزاهم أن يقتلوا، والدليل على ذلك مفهوم المخالفة. قال الله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر من الذين أوتوا الكتاب، وهذا تقييد من الله جل في علاه، يعني هم مخالفة، إن لم يؤتوا الكتاب فلا الحكم ليس لهم. قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، الكل يشترك من الكفرة. ثم قال: من الذين أوتوا الكتاب، هذا هو التخصيص والتقييد، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغر، فنعطوا الجزية فلا سبيل لك عليه. فإن دخل بلدك بأمان فلا بد أن يؤمن في ماله ونفسه وعرضه ودمه وكل شيء، وإن أدخلته في بلدك بذمة وعهد له أيضا الأمان في ماله ودمه ونفسه وعرضه، فأنت لك معه هذا الكافر الذي يزعم أنه يعبد إلها بهتانا وزورا، لك معه إما الذمة، وهذا العقد الذمة أن يعطي الجزية في العام، وكان طبعا معروف شروط عمر بن الخطاب في الجزية، ضرب الجزية عليه في العام، هذا العهد الذي لا بد أن تحميه وأن يكون في أمان عندك، يعني أنت تحافظ على عرضه ودينه وماله من العدو الخارجي، وتحافظ على دينه وعرضه وماله من نفسك وممن معك، هذا إذا كان في عهد إيش؟ الجزية الذمة. الثاني: يدخل بلدك بأمان، فإذا دخل ببلدك بأمان فله ما لك، وأيضا له الأمان في ماله ونفسه وعرضه، ولا يجوز أن تتعرض إلى ذلك حتى يذهب إلى مأمنه ويخلو من الأمان، فإذا أخذ الأمان له عليك ذلك. إذن الثانية أن يدعوهم إلى الجزية، إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لا قتال. الثالثة: إن لم يرضوا بالأولى ولا بالثانية يستعين الله جل في علاه على قتالهم، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ بالآية العظيمة: فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لأن هذه من آخر الآيات ليست منسوخة، ما في ناسخ لها، لأنها من آخر ما أنزل من الآيات. قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فبعث عمر بن الخطاب عماله وجيوشه حتى فتح الله جل في علاه ربوع الارض مشارقها ومغاربها لهذه الامه الاسلاميه، نسال الله جل في علاه ان يعيد لها مجدها. هذه الاشاره الاولى التي تثبت ان هذا الدين فيه جهاد طلب وجهاد دفع. امرت ان اقاتل الناس. المساله الثانيه: حتى يقولوا لا اله الا الله. اذا قالوا لا اله الا الله لا قتال، بل لهم ما لنا وعليهم ما علينا. اذا قالوا لا اله الا الله حكمنا لهم بالإسلام، وقد فصلنا القول مرارا سابقا أننا نحكم للمرء بالإسلام بإحدى ثلاث. إذا سكت أردت الإجابة، هذا أنا فصلته قبل ذلك، كيف يحكم للمرء بالإسلام؟ هذه مسألة مهمة جدا عشان تعلم هذا مسلم. أيوة نعم، له ما لك وعليه ما عليك، لابد أن تحبه في الله، لابد أن تبغض منه المعصية وتدعوه إلى الله في علاه، تزوجه وتتزوج منه، تتعاون معه على البر والتقوى، لابد أن تعرف التمايز بينك وبين أهل الكفر. كيف تحكم على المرء بالإسلام؟ يدمى القلب لذلك حقا. نعم، انا اقول لكم اذا قال لا اله الا الله محمد رسول الله حكمنا له بالاسلام، له ما لنا وعليه ما علينا، فمن استقبل قبلتنا واكل من ذبيحتنا فله ما لنا وعليه ما علينا. نعم، اذا كان ابواه مسلمين احسنت، ان كان طفلا وابواه مسلمين، لان الطفل تبع لابويه. ايش ثاني؟ طب ليس له ابوان، يعني نحكم له بالاسلام؟ يعني الدار ليس لها دخل؟ اذا كان في دار الاسلام حكمنا له بالاسلام، وان كان دار الكفر غلبنا دار الكفر عليه. صحيح ولا لا؟ غلبنا دار الكفر عليه، وهذه المسألة فيها نزاع، لكن يحكم بها يلغز بها. ثالثا: الأذان فقط، إذا سمعنا واحد يؤذن صح الأذان وتوابعه. إذا وجدنا رجلا يصلنا حكمنا له بإيه بالإسلام. إذا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، كأنه يبين لنا أننا نحكم بالإسلام لمن يقول لا إله إلا الله. الناس أصناف ثلاثة في التلفظ بالشهادتين. صنف أول يقر بربوبية الله جل في علاه، بل وبإلهية الله جل في علاه، ويطمئن قلبه لهذا الدين القويم، لكنه لا يتلفظ بلا إله إلا الله. وصنف يتلفظون بلا إله إلا الله ويبتطنون النفاق والكفر. وصنف أقروا بهذا الدين وأرادوا النطق باللسان لكن ما استطاعوا إلى ذلك سبيل. أما الصنف الأول الذين أقروا بربوبية الله جل في علاه ومعنوا لهذا الدين لكنهم لم يتلفظوا به، قال بعض العلماء هو في الدنيا حكمه حكم الكافرين، لأنه لم ينطق، لم يتلفظ. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عصم مني دمه وماله متى إذا قال لا إله إلا الله دخل الإسلام، لكن لما لم يتلفظ بلا إله إلا الله لم نحكم له بالإسلام، ليس له ما لنا وليس عليه ما علينا، بل نحن عليه ولسنا معه. ويمكن أن ينفعه الاطمئنان في القلب عند الله جل في علاه. وهذا الكلام من الضلال البعيد، هذا الكلام من الضلال البعيد، هو كلام أهل البدع من الأشاعرة والمرجئة وغيرهم. لأن الصحيح أننا نقول بأن لا إله إلا الله التلفظ بشهادتين ركن من أركان الدين الركين، من أركان الإيمان، لابد أن يقول لا إله إلا الله، والدلالة على ذلك من الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب أثرا، قال الله تعالى قولوا آمنا بالله، طلب منهم اللفظ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين عن مسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس، لما؟ ما الغاية؟ ما الحكمة؟ حتى يقولوا، يعني يدخلوا في الإسلام بهذا القول، يقولوا لا إله إلا الله. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عندما عاد عمه وهو على فراش الموت قال يا عم قل كلمة واحدة وحج لك بها عند الله. قل، قال له قل، يعني لابد أن تتلفظ بإيش؟ بلسانك، قل كلمة واحدة. وهذا الحديث هو من أدل الأدلة على أنه لا ينفع عنده إقراره بالدين عند ربه جل في علاه. لما؟ سؤال فهم؟ يعني هذا الحديث دلالة واضحة جدا على أن من اطمأن قلبه لهذا الدين وأقر بهذا الدين لا ينفعه حتى يتلفظ. هذا الحديث بالذات حجة كبيرة على هذا الكلام، وحجة على المبتدع الذين يقولون يمكن أن ينفعه عند ربه. إذن القول ركن ركين من هذا الدين لابد أن يتلفظ فيه المرء، وإن لم يتلفظ لا يمكن أن يحكم بإسلامه لا ظاهرا ولا باطنا، يعني لا دنيا ولا آخرة، يعني لا ينفع الأمر في الدنيا، نحن نحكم بكفره إن لم يقل لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأيضا في الآخرة لا ينتفع بذلك عند ربه، لأن أبا طالب كان يقر بأن الدين هذا الدين هو خير الأديان، ولكنه لم يتلفظ بالشهادتين. أما الصنف الثاني، صنف قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله وابتطنوا الكفر، هؤلاء لهم ما لنا وعليهم ما علينا. وإن ابتطنوا النفاق قلنا لا، طالما قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله على الظاهر كما سيأتي في المسألة الثالثة نأخذهم فهم على أهل الإسلام ونقبل إسلامهم، يتزوجون منا ونتزوج منهم، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، طالما أنهم دخلوا في الدين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. لكن يبقى إذا دخل الكافر في هذا الدين وبقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله نعرض عليه الشرائع، الصلاة، الزكاة، الصوم، أركان الإسلام، فإن قبلها ولم يجحد شيئا من هذه الفرائض فهو من المسلمين، له ما لنا وعليه ما علينا. أما الصف الثالث الذين أقروا بهذا الدين وأرادوا التلفظ وما استطاعوا، عدم الاستطاعة لها حالتان، الحالة الأولى خوف الهلكة، يعني في بلاد كفر، وأهل الكفر لو عرفوا مسلما، لو علم أن هذا الرجل مسلم قتلوه، ذبحوه، كشاة سلخوها، فهذا الرجل له أن يبطن هذا ولا يتلفظ به. والله جل في علاه يقول في مثل هذا الرجل قولا بديعا، ما هو؟ أحسنت، لابد أبوك، إلا من أكره وقلبه مطمئن، هذا قلبه مطمئن بالإيمان، وإن كان لا يتلفظ بها لأنه يخشى على نفسه الهلكة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار عندما سبه، سب رسول الله من شدة العذاب عليه، قال إن عادوا فعد، وأنزل الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون به عيب، يعني هو الله جل خلقه أخرس، لا يستطيع الكلام، يتلعثم، ما استطاع أن يقول يتلفظ بها. هذا الذي يقال فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع أمتي الخطأ ونسينا واستكبروا عليه، وقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، هذا الصنف الثالث. فنقول قول لا إله إلا الله ركن من أركان الإيمان، لا يصح إيمان عبد ولا إسلام عبد حتى يتلفظ بالشهادتين، فإن تلفظ بالشهادتين هو من أهل الإسلام، له ما لنا وعليه ما علينا، ردا على أهل البدع والخوارج وغيرهم الذين يتجرؤون على تكفير المسلمين. المسألة الثالثة وهي مسألة مهمة جدا تتعلق بهذه، قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله. إذن المسألة فصل نزاع، علمت أن هذا مسلما؟ نعم مسلما. رأيته يصلي معي، علمت أن هذا مسلما؟ نعم كان يتلفظ بلا إله إلا الله محمد رسول الله أمامي. علمت أن هذا مسلما؟ نعم كان يقرأ القرآن. يأتي رجل متنطع يقول هذا رجل منافق ونفاقه ظاهر، هذا رجل يأتي بالكفريات، هذا نقول له أرد قولك على وجهك ولا أخذ به، إني ما أمرت إلا أن أخذ الناس على ظاهرهم. هذا الأصل، الأصل الذي نؤصله الآن، ثم الاستثناءات سنبينها، لكن غير المقصود الأصل أن المسلم على إسلامه، ولا يمكن أن نتجرأ أن نخرجه من هذه الدائرة التي دخلها وأدخله الله فيها، لأن السلام قال وحسابهم على الله، أنا مالي شأن بهم. قال الله تعالى ما على رسولنا إلا البلاغ المبين، ما عليك حساب من شيء، ما عليك من حساب من شيء، الحساب على الله، أي البواطن ترجع لربنا جل في علاه، أما الظواهر نحن نعامل الناس بها وحسابهم على الله. ولذلك نحن نقول بأن الإنسان إذا علم ظاهرا بأحد أنه على الإسلام لا يجوز له أن يخرجه من دائرة الإسلام، وإلا له عند ربه العقاب الأليم الشديد. انظروا إلى أروع ما سطره رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نأخذ بالظواهر. أسامة بن زيد صبح صبح الكافرين هو والجيش الإسلامي. ثم انفرد أسامة بن زيد برجل فر منه ثم ضيق عليه حتى كاد يقتله أعلاه بالسيف. فقال له الرجل متعوذا قال له الرجل لا إله إلا الله محمد رسول الله، تلفظ بالشهادتين دخل الإسلام. فقتله معاذ وغلب غالب ظنه غلب القرائن وقال هذا ما قاله إلا خوفا من السوء فقتله. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم ناقل الشرع عن ربه بالوحي ما تكلم من عند يد نفسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة معذرا إياه ساجرا إياه حتى لا يتجرأ على هذه المسألة، أقتلته بعدما قالها؟ يعني أنت سمعت بأذنك وهو يقول لا إله إلا الله؟ ولذلك نقول للإخوة اهدأوا تعلموا، سمعت أنه يقول لا إله إلا الله، رأيته يصلي، رأيته يؤذن، اتق الله لا تكفر أحدا. أنت لست جريئا على هذه لأنك ما وصلت للاجتهاد ولا للعلم المبين الذي يفصل لك بين الكافر وبين المسلم، وإلا ستقع في شائكة وخيمة وأنت عند ربك منبوذ. ولذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم معذرا إياه أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال والله. انظروا حتى في ذلك وأسامة ليس بالغر، حاشاه رضي الله عنه وارضاه، كان لبيبا أريبا فقيها عالما، ولكنه النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه كيف يتعامل مع المسلمين. قال له أقتلته؟ قال والله يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا، يعني غلب على ظني أنه لما علوته بالسيف خشي على نفسه فقال لا إله إلا الله حتى لا أجز رأسه. فلما قال ذلك قال له يا أسامة ماذا تفعل بلا إله إلا الله عند ربك؟ ونحن تعلو أصواتنا للإخوة الأفاضل أو لهؤلاء القوم الذين يتجرؤون على قتل أهل الإسلام، فنقول لهم اتقوا الله في أنفسكم لا باللفظ ولا بالفعل، اتقوا الله فإن دماء المسلمين عند ربهم غالية، وإن دماء المسلمين عند ربهم أشرف وأعظم من الكعبة المشرفة المعظمة، فلا يجرؤ أن أحد بالكلمة يسيل دم المسلمين ولا بالفعل أن يتهجم أو يهاجم أهل الإسلام فيقتل البراء من أهل الإسلام، لأن دم المسلمين غال عند الله جل في علاه. قال قتلته بعدما قالها. ثم قال له ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، بل وقال له هل شققت عن قلبه؟ وجلس يزجر فيه ويعذره حتى قال أسامة بن زيد قولته المشهورة يعني تمنيت أن لم أكن أسلمت منذ هذا اليوم، يعني يرى أنه لو لم يسلم قبل ذلك كان أفضل له مما وجد من الزجر الشديد من النبي صلى الله عليه وسلم له. وأيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الرجل يقول يا محمد اعدل، هذه قسمة لا يرد بها وجه الله، هذا نفاق بين، لكن هذا الذي سنبينه من الاستثناءات. الغرض المقصود هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله لعلة أخرى، لكن لما ذكروا له المنافق المعين قال ما أمرت أن أشق عن قلوب الناس، إني أمرت أن أخذ بالظواهر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن كل مسلم يأخذ المسلم على ظاهره، إن ورده يقيم شعائر الله فهو من المسلمين، حرم دمه وماله عليه. أما إذا أظهر لنا النفاق فهذا هو الاستثناء، أظهر لنا النفاق لنا فيه برهان من الله نقول هذا منافق، أظهر كفرا بواحا قام أمام الناس فسب الله فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أظهر كفرا بواحا هذا الذي يستثنى، أو أتى بنفاقات ثبت بالشرع ظهورها أنها من النفاق. مثال ذلك ما فعل عبد الله بن أبي بن سلول لما تولى كبر الإفك وقع في عرض من وقع في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترى من يتجرأ من الذين يزعمون أنهم يحرصون السنة، من يتجرأ على سب عائشة وعرض عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهذا المنافق العتو، هذا عتو ونفاق، لأن الله جل في علاه بين أن الذي تولى كبره هو أكبر المنافقين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قام على المنبر قال من يعذرني من رجل تكلم في عرضي أو تكلم في أهلي، فهذا أظهر نفاقه وظهر علنا. وأيضا قال لا يخرجن الأعز منها الأذل، وهذا نفاق واسع النفاق، لأنه ذكر النبي بالذلة حشاب أبي أبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وذكر نفسه الخسيس، ذكر نفسه البئيس البعيد، ذكر نفسه بالعزة، فهذا نفاق بين. وأيضا هذا الذي جاء النبي صلى الله عليه ويقول يا محمد اتق الله، هذه القسمة ما يراد بها وجه الله جل وعلا، يقدح في عدل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أيضا نفاق بين. فإن ظهر هذا النفاق قلنا هذا منافق لأن هذا لا غبار فيه، أما إذا لم يظهر هذا النفاق علنا، لم يسب الله ولم يسب الرسول، لم يسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم، لم يظهر كدليل أصلع من شمس النهار، ليس لنا أن ندخل بواطن الأمور أو نتهم الناس ونتجرأ على أعراضهم في دينهم، وحسابهم على الله، أي بواطنهم موكولة لله جل في علاه. وهذا الذي علمنا به النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لعظم المسلمين وحفظا لدماء المسلمين. انظروا إلى من يتجرأ على هذه المسألة أو يكفر المسلمين، ماذا يحدث إذا كفرهم؟ عنده مال حلال ودم حلال وعرض حلال، والفساد المستشر كما ترون يحدث بين المسلمين بعضهم وبعض. فهذا دلالة على التجرؤ وعدم العلم المسبق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وحرص النبي صلى الله عليه وسلم على مسألة الدين، أن من دخل حظيرة الإسلام لا تتجرأ على إخراجه إلا بدليل أسطع من شمس النهار. تبقى مسألة رابعة بعدما قال وحسابهم على الله، مسألة قتال أهل الردة الذين امتنعوا عن الزكاة. انتهى الكلام عن الصنفين الأولين اللذين قاتلهما أبو بكر على الكفر، يبقى لنا الصنف الثالث وهو الصنف الذي منع الزكاة. هل قتال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لمانع الزكاة كان من أجل كفرهم لأنه امتنع عن الزكاة، يعني من امتنع عن الزكاة نقول عنه كافر أم لا، عن امتناعهم للزكاة، أم قاتلهم لأنهم من أهل بغي؟ خلاف بين أهل السنة والجماعة. بعضهم يرى أنه قاتلهم على الكفر لأنهم لما امتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام وتحصنوا فهؤلاء كفروا بذلك لأنهم جحدوا شعيرة من شعائر الإسلام وهي الزكاة، واستدلوا على ذلك بأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه قاسهم على الصلاة وكفرهم بذلك لأنه سبى نساءهم واستحل أموالهم. صحيح أبو بكر سبى نساءهم واستحل أموالهم، وجماهير أهل السنة والجماعة يرون أن أبا بكر قاتل أهل الردة في الزكاة بالذات، قاتل مانع الزكاة على البغي لا على الردة. وأما تسميتهم بالردة لأنهم دخلوا تغليبا، كأن تقول الأبوين تقصد الأب والأم تغليبا، أو تقول العمرين تقصد عمر أبي بكر. صحيح فهذه على التغليب، فهم دخلوا تحت مسمى الردة تغليبا للأصناف الذين ارتدوا عن دين الله لله في علاه. وهذا الراجح الصحيح بأن أبا بكر قاتلهم على أنهم أهل بغي لأنهم تأولوا وعندهم شبه. أولا حدثاء عهد بكفر وحدثاء عهد بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، لعل هناك شيء منسوخ ما علموه وما ظهر لهم، فكان تأويلهم سائغا في هذا الوقت. لكن في هذه العصور لو جاءنا أحد وقال الزكاة لا تصح إلا الرسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حكمه الكفر. لما؟ جحد بإيش؟ فأفض فوق أحسنت، جحد بإيش؟ بمعلوم بالدين بالضرورة. وهل الزكاة أداء الزكاة معلوم بالدين بالضرورة؟ بلد خلف الأدغال، مش في الأدغال، خلف الأدغال، ما يعرفون إلا كما قال تنجيهم يا صيرة تنجيهم، ما يعرفون إلا لا إله إلا الله، ما يعرفون الدين إلا رسمه. هل تقولون بأنها معلوم بالدين بالضرورة؟ طيب تفصل ثم تقول في بلادنا هذه بلاد الإسلامية التي انتشر فيها العلم وانتشر فيها البيان نقول بأن الزكاة معلوم بالدين بالضرورة. لما؟ هذا هو أنا أريده. بني الإسلام على خمس، ثم الإجماع أجمعت الأمة على أن الزكاة ركن ثالث من أركان الإسلام. الغرض المقصود من جاء في هذه العصور وقال لا خذ من أموالهم صدقة، هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أتى بالكفر لأنه جحد معلوما بالدين بالضرورة. إذا نقول الراجح الصحيح ما رجعه الخطابي وهذا الذي رجحه المحققون من المحدثين، أن قتال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لمانع الزكاة كان قتال أهل بغي لا قتال ردة، وقتال أهل البغي له أحكام لكن خلفها أبو بكر والله أعلم بالحكمة. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما تولى الخلافة خالف أبا بكر في هذا الحكم، لأن أبا بكر سبى نساءهم واستحل أموالهم ولم يفعل ذلك عمر، وأجمع الصحابة وأهل الحل والعقد مع عمر أن الصحيح أن قتالهم قتال أهل البغي، لا تسبى نساءهم ولا تؤخذ ولا تستحل أموالهم، بل قتال أهل البغي ألا تزفف على الجريح منهم ولو رجعوا تكف عنهم. قال الله تعالى قاتلوا الذي تبغي حتى تفيء إلى أمر، فإن فاءت فأصلحوا بينهم تكف عنهم. إذن الصحيح الراجح أن قتال أبي بكر ما كان قتال ردة ولكن قتال لأهل البغي، ولذلك نقول الحكم متعدي والحكم يدور مع التي حيث دارت. فإن جاءت طائفة امتنعت عن الزكاة ولهم قوة ولهم منعة ولهم شوكة، أو امتنعوا عن شعيرة من شعائر الإسلام ولو الأذان، على ولي الأمر أن يناظرهم أولا ويبلغهم الحجة ثانيا ويزيل عنهم الشبهة ثالثا، فإن أخذوا بهذا رجعوا والحمد لله، وإلا استعان الله عليهم وقاتلهم من أجل هذا الدين. خلاص هذه المسألة الثالثة والأخيرة. أما من قال بأنه قتال ردة وأن أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه سبى نساءهم، قلنا خالفهم من؟ خالفه عمر رضي الله عنه، وأجمع الصحابة من بعد عمر على ما فعله عمر وعلى ما قاله عمر رضي الله عنه وأرضاه. فأصح الإجماع هذا يبين لنا أن القتال ما كان قتال ردة ولكن قتالا لأهل البغي. يبقى المسألة الأخيرة التي نختم بها هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم عصموا مني دماءهم وأموالهم، دلالة على أن كل مسلم حرام الدم وحرام العرض. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع وهو يبين للناس معالم الدين، إن دماءكم وأموالكم حرام عليك كحرمة يومكم هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وأما عصمة الدم والمال مقسمة بالقسمين، مقسمة بالمقترنين، عصمة النفس بالصلاة وعصمة المال بأداء الزكاة. فمن أدى الصلاة عصم دمه، ومن أدى الزكاة عصم ماله. أما الذي يمتنع عن ذلك فله حالتان: أن تكون طائفة وهذه الطائفة ليست لها قوة ولا منع. هؤلاء لابد لولي الأمر أن يأخذ منهم المال عنوة ثم يعذرهم بذلك. وبينا الأسبوع الماضي التعذير على أحوال ثلاثة، ورجحنا قولا واحدا وهو يأخذ شطر المال. ما معنى شطر المال الآن؟ يعني رجل عنده مئات الألوف وعليه نقول 30,000 من الزكاة، فامتنع عن أداء الزكاة، نأخذ نصف مئات الألوف. يعني إيه شطر مالي؟ إن أخذوها وشطر مالي عزمة من عزمات ربنا. أحسنت، هذا هو الشطر الصحيح الذي يؤخذ من مالي. إذن عليه أن يعذرهم ويأخذ شطر مال تعذيرا لهم، وإن كان فرضا فله نفس الحكم. هذا آخر ما يمكن أن يستنبط من المسائل المهمة في هذا الحديث الجليل. نختم بالفوائد المستنبطة. أولا، فضل أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أبو بكر سيد هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم بلا نزاع ولا خلاف. أبو بكر أكرم الخلق على الله في هذه الأمة بعد رسولها صلى الله عليه وسلم. هنيئا لأبي بكر، والفخر الفخر لأبي بكر. لما؟ لأن الله جل وعلا خاطبه بالتعظيم، قال ولا يأتلي أولو الفضل. أجمع المفسرون أن المقصود بأولو الفضل هو أبو بكر رضي الله عنه. وزكى الله دينه وإخلاصه لله جل في علاه عندما قال وما لأحد عنده من نعمة ترزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. فأبو بكر رضي الله عنه هو سيد الأمة فضلا وعلما وتقوى وورعا وزهدا، وأيضا حسما عند المسائل الشائكة. فإن أبا بكر رضي الله عنه ظهرت بطولته وحماسه وحرصه، مع أنه أرحم الأمة بالأمة، عند النوازل أصبح هذا الرجل هو الرجل الأوحد الذي يقف أمام هذه الدواهي وهذه الدوائر. عمر بن الخطاب نفسه تراجع فقال يا أبا بكر تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله؟ قال أردت نصرتك، كنت جبار في الجاهلية خوار في الإسلام، أردت نصرتك فأتيتني بهذا الخوار، والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبينه. ولذلك رجع عمر بن الخطاب وقال علمت والله أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعلمت أنه الحق. ولك في الموقف الثاني الذي ذكره آنفا، موقف موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيضا بيانا واضحا جليا على فضل أبي بكر على هذه الأمة. أروع منه موقف صلح الحديبية عندما قام عمر وكثير من الأنصار والمهاجرين لا يقبلون الصلح مع أهل قريش ولا يقبلون ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتنطعن نفوسهم بذلك. ولذلك قام عمر يقول يا رسول الله معترضا ما استطاع أن يقبل ذلك. قال يا رسول الله ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي البنية في ديننا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله ولن يضيعني الله. ثم ذهب لمن؟ لأبي بكر. قال أبو بكر هو أحب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعله يقنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له يا أبا بكر ألسنا على الحق؟ قال بلى. قال أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نعطي البنية في ديننا؟ انظروا السمت واحد والدل واحد. إن أبا بكر مثاله مثال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان قليلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، في الخلق وفي الصلاة وفي الورع وفي التقى وفي الزهد، فقال مثل ما قال رسول الله. قال ألزم غرز هذا النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه رسول الله ولن يضيعه الله جل في علاه. فأبو بكر هو أفضل الأمة بلا نزاع، وقد ثبت الله ونصر الله هذا الدين بأبي بكر في حروب الردة. وكفى لأبي بكر فخرا بأن عمر بن الخطاب وفتوحاته كلها في ميزان أبي بكر، لأنه الذي استخلفه. ويعني كان الفخر بن مسعود عندما أفرز ذلك وقال أفرس الناس ثلاثة، ثم ذكر منهم أبو بكر رضي الله عنه، وقال وفراسة أبو بكر أن استخلف عليهم من؟ الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. إذن هذا الحديث يبين فضل أبي بكر، وأن أبا بكر عندما جاءت الخطوب ونزلت البلايا على هذه الأمة ثبت الله بأبي بكر هذا الدين ورفع راية الإسلام به. الثاني، جواز مراجعة المبذول للفاضل والمناظرة بأدب المناظر، وهذا الذي فعله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وهو المبذول، وكان يناقش الفاضل وهو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه ويراجعه ويناظره. كيف تقاتل من قال لا إله إلا الله؟ كيف تقاتلهم وقد ذكروا لا إله إلا الله؟ وجلس يناظر أبا بكر رضي الله عنه حتى أظهر أبو بكر الحق له. وأقول هذه أيضا تبين لنا أن هذا الدين دين مرن، ما نحن لا نقلد رجالا ولا نأخذ بكلام الرجال، فالعلم إلا قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، حتى ولو كان أبو بكر وعمر، حتى ولو كان أبو بكر وعمر، لكن نتأدب مع هؤلاء وهم فضلاء وهم خيارنا وهم أسيادنا وهم فوق رؤوسنا، لكن لا نقدم أحدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك إن عمر لم يقلد أبا بكر، وإن عمر رضي الله عنه وارضاه لم يؤله أبا بكر ولم يقدمه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ناظره وناقشه حتى يصل معه إلى الحق. وهذا الذي لا بد أن نقول، إن طلبة العلم أفضل ما يحصلون به العلم المذاكرة والمدارسة والمناظرة حتى مع شيخ الذي يعلمه. نعم ليس معصوما هذا الشيخ، وليس لأحد له سعة العلم، بل إن الله جل في علاه يمكن أن يفتح للمبطول أبوابا ما فتحت للفاضل. أما أتاكم نبأ موسى عليه السلام وهو أفضل الخلق أجمعين في زمانه وهو من أولي العزم من الرسل؟ اختلف العلماء فيه، هو يقدم على إبراهيم ولا ما يقدم على إبراهيم، يقدم على نوح ولا ما يقدم على نوح. موسى عليه السلام سأل من أعلم أهل الأرض؟ قالوا أنت، أو هو قال أنا أعلم أهل الأرض، فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي عنده من العلم ما لم تؤتاه أنت، فرحل إليه يتعلم منه الخضر عليه السلام عندما قال له إني على علم لم يؤتك الله إياه وإنك على علم لم يؤتني الله إياه. فهذه دلالة على أن الإنسان حتى ولو كان فاضلا فإن المفضول يمكن أن يفتح الله له أبوابا أن تفتح لهذا الفاضل، فعليه أن يصغي آذانه له، فإن لم يرى الحق معه تركه. وباب المناظرة دل لنا على نبراس هذه الأمة، بل على القاعدة العريضة التي قعدها الله جل في علاه، وشاورهم في الأمر. فأصل الشورى أصل أصيل من هذا الدين. الفائدة الثالثة التي نستنبطها من هذا الحديث العظيم القياس وحجية القياس، ردا على ابن حزم ومن كايعه ووافقه في رد القياس. القياس أصل من أصول هذا الدين، وإن لم نعمل بهذا القياس ضيعنا كثير من هذا العلم وهذا الفقه. أما رأيتم قول الله تعالى ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم، الشاهد سيأتي هل علمه الذين يستنبطونه قياسا، ويأتي النظير بالنظير. لكن أقول حقا القياس وإن كان أصلا من أصول الدين هو في أضيق الأحوال. ويا لروعة كلام الشافعي عندما قال وسألوه عن القياس أهو حجة؟ قال نعم ولكنه كالميت. فسروا لي قول الشافعي نعم هذا هو. ولذلك كان أحمد بن حنبل إمام أهل السنة كان يبحث كثيرا عن قول للنبي أو قول للصاحب أو فتوى للصاحب، فإن لم يرد نظر إلى قول الشافعي أو قاس هذا القياس. فالقياس قياس في الضروريات، يعني لم ترد نصا فعليك بالقياس. لكن أقول هذا القياس دلالة واضحة جلية على أن الصحابة عملوا به، وهذه عندما عز عنهم الدليل. وانظروا إلى فقه أبي بكر وعلم أبي بكر، وافق قياسه قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه دلالة على أن القياس الصحيح عندما يتساوى الأصل مع الفرع ثم تلحق الفرع بالأصل بموجب العلة المتساوية يكون الحكم صحيح. أبو بكر هنا قاس الزكاة على الصلاة، عندما قال له عمر أتقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ قال والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة. إذن أبو بكر الصديق قاس الزكاة على الصلاة بجامع، هو صح بجامع الركنية والاقتران، يعني الله جل وعلا ما ترك صلاة إلا وذكر معها الزكاة، اقترن، لأن الله جل وعلا ما فرق بينهم بل جمع بينهما دائما، فهو لذلك تعلل بهذا. إذن القياس قاسه أبو بكر ووافق قياسه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأخير عن أبي هريرة رضي الله عنه زيادة وعن ابن عمر زيادة، يا أروع ما تكون تبين لنا قياس أبي بكر الصحيح. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، أو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله منه بما جئت به. قال ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. فذكر الصلاة والزكاة، فذكر الزكاة تنصيصا، فكان القياس موافقا. أيضا من الفوائد المستنبطة على ذلك أن من أدب المناظرة أو من إتقان المناظرة رد المختلف فيه أي إلى المتفق عليه، تظهر النتيجة. من أين نأخذ هذا الاستنباط؟ من فقه المناظرة وفقه المناظر أنه يحج من ناظره برد المختلف، يجره رد المختلف فيه إلى المتفق عليه. أحسنت، رد أبو بكر المختلف فيه وهو الزكاة على المتفق عليه وهو الصلاة، فإيش؟ فظهرت النتيجة أنهما يأخذان حكما واحدا. يبقى لنا فائدة أخيرة ألا وهي قول أبي بكر عناقا أو عقالا، استنبط بعض الفقهاء ألا أن السخلة الصغيرة تأخذ حكم الأمهات، وهذا سأل تفصيله في الزكاة. لكن أقول هذه دلالة على حرص أبي بكر رضي الله عنه وارضاه أنه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى القذة بالقذة، ولو كان حبلا صغيرا منعوه كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلهم عليه. هذا آخر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث الجليل العظيم، ونستغفر الله من الإيجاز لمثل هذه الأحاديث التي تأخذ مجلدات في شرحها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.